إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم أحبتنا في الله تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر في بيت بيوت الله نتدارس معكم موضوعاً هو من المواضيع التي أغضت مضاجع المسلمين ودخلت عليها في عقيدتها ومنهجها وسلوكها وولائها وبرائها وفي سمعها وطاعتها، تلك المناهج والأفكار الحزبية وفدت إلى هذه البلاد وهي لا تعرفها، وحملها أناس قد تشربوها وخالطت دماءهم وأجسادهم حتى أصبحت كالمعتقد عندهم. وعلى رأس هذه الحزبيات والأفكار التنظيم الإخواني الذي صار مرجعا لغيره من الحزبيات. من تلك الحزبيات التي انبثقت وخرجت من هذا التنظيم الفرقة السرورية، والسرورية كما عرفها شيخنا العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله قال عن السرورية والقطبيون: هما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. هذا منهج فكري منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة الإخوان التنظيم الإخواني باعتراف مؤسسه محمد سرور ابن نايف زين العابدين صاحب مجلة السنة والبيان، لأنه يقول: صحبت هذا المنهج أو هذه الجماعة يعني الإخوان قرابة العشر السنوات، فلم أرى عندهم ما يشفي ويكفي، ولم أرى عندهم إلا الإعذار، وهذه الكلمة التي يرددونها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وفيهم من ليس من أهل المنهج، فيهم الصوفي وفيهم القبوري وفيهم حتى من غير أهل القبلة، فسائم هذا الحزب وفارقه. ولزيادة بيان عن حال هذا الرجل الذي ينتمي إليه السروريون، نستفيد مما دونه عنه شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب، قال في صفحة 61 وما بعدها عن محمد سرور هذا: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. وهذه حال كثير، أقول هذه حال كثير ممن تزعموا تلك الجماعات دون أن يتأهلوا، ولو تأهلوا علميا وشرعيا لما خرجوا عن منهج السلف، لكنهم استعجلوا بغير علم ولهذا أخطأوا الطريق الصحيح. قال رحمه الله: رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: من دخل في العلم وحده خرج وحده. تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذه قاصمة الظهر. ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها فهجرها، وهاجر منها واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما سيعود عليه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. أقول: ولا شك أن الإنسان الذي يعيش في ديار الكفر أنه سيرى مما لا يقره الإسلام من المخالفات الشركية والبدعية والأخلاقية، فالبلد الكافر ليس عنده التزام لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بال، وإنما يعيشون على أهوائهم، كيف المسلم يعيش بينهم؟ قال رحمه الله: وقد ذكر هذا وذكر الأدلة الدالة على تحريم مساكنة المسلم للمشركين، ومنها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وحديث بهز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني لا يقبل منه عمل بعد إسلامه، إذا أسلم المشرك في ديار الشرك أو الكفر فإنه لا يقبل منه ذلك حتى يخرج من ديار الشرك إلى الإسلام، يهاجر ويخرج. وقد ذكر شيخنا رحمه الله سبب هذا التصرف المقلوب في الأمر الرابع، حيث قال: أن يكون الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام، يعني أنهم يعتذرون بالإقامة في ديار المشركين أنهم يدعون إلى الإسلام. قال: كمحمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر. وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام فعليهم أن يتعلموا فقه الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي، ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم إلى من هم خير منهم معتقدا وفقها ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها. فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث والأثر حقيقة لا ادعاء، فلينطلقوا مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله له أن تبلغه من أهل الملل من أهل الملل الأخرى، وهم عازمون، يعني هؤلاء الدعاة، بعد أن يبلغوا دعوة الله في تلك البلدان الكافرة يبلغوها وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام، ينطلقون من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. وليس من طريقتهم، يعني أهل الحديث والأثر الذين انطلقت دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس من طريقتهم بناء الفلل والمنتديات ولا سكن الفنادق ذات الحدائق والساحات كما هو صنيع من أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك، ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام، بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفوة علماء الإسلام وحكام دولته. وأقول كيف طاب لهؤلاء المقام في ديار الشرك، الشرك فيها علنا، كيف يقرونه؟ إن كانوا صادقين دعاة فليغيروه، إن كانوا صادقين، بل قد خمدت غيرة الإسلام في صدورهم، فلربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمر في مجالسهم والعراة في منتدياتهم ومجامعهم. ألا تتمعر منهم الشيم والقيم إن انعدم منهم بعض تدنيس الدين الإسلامي بالشركيات والبدع وهم يشاهدون؟ وهم شاهدون ساكتون، فهل يقبل منهم الاعتذار إذ يقولون كنا مستضعفين في الأرض؟ وهم كاذبون، بل كانوا راضين وسافروا إلى ديار الكفار مختارين. فهذا محمد سرور زعيم السرورية ومنظرها لا يبالي بما ترك من دينه تحقيقا لغايته. وهذه مقتطفات من كلام شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي طيب الله ثراه عن بعض ما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين فيهما، بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة. قال رحمه الله: ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة، يقول عنها أن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف، يعني ما فيها قطرة من الخير. هل هذا الكلام يعني يصدر ممن يدعي الإسلام؟ قال الشيخ رحمه الله: والمعلوم أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة المتلقاة عن الله والمبلغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق. قلت: ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يستغرب منه أن يصدر عنه الفحش والقبح الذي يخص به علماء المسلمين وحكامهم. وقد أورد شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في معرض ذكره لبدع هذه الجماعة السرورية قائلا: من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. قلت: جاء في الحاشية على هذا الكلام من المعلق على كتاب المورد العذب الزلال لمؤلفه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، من المعلق على هذا الكتاب العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله قائلاً: ولم يقتصر سبهم على الحكام، بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتجريح، ويسميهم محمد سرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام، كما في مقال له في بعض عدد مجلة في بعض أعداد مجلته المسماة ظلما بمجلة السنة. قال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية، قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. قال: فهذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون ويكتبون التقارير، ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، إلى أن قال هذا المتكلم بهذا الكلام الفاحش: يا إخوان، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة الشيخ لا تختلف عن مهمة رجال الأمن. وقال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب: وأما الأمر الثالث التي تم تنبيه محمد سرور عليها، فهو وجوب احترام العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين والحكام المسلمين، ذلك لأنه يصب جام غضبه وسخطه بين آونة وأخرى على هؤلاء في الديار السعودية، ويلصق بهم كل نقيصة، وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة عليها. فاسمع إليه وهو يقول عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين، قال: وهو متكئ على أريكته في ديار الكفر، مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف. قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسون، يكتبون التقارير ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا أنهم حماة السنة. ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن قال شيخنا رحمه الله: أسمعت يا أخ الإسلام ما سطره محمد سرور في حق صفوة علماء الدنيا في زمننا هذا في المملكة العربية السعودية وحكامها الذين يستحقون من كل فرد من أفراد الخلق كل محبة وتقدير واحترام؟ لقد حكم في هذا المقطع من هذيانه على العلماء بالنفاق، حيث ربطهم بالمنافقين في العهد النبوي الذي فضح القرآن أسرارهم وكشف خبثهم الذي امتلأت به قلوبهم، كما حكم على العلماء الأجلة بما دلت عليه آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقل بربك أي إرهاب فكري أخطر من هذا الإرهاب لمن قل نصيبه من معرفة العلم والعلماء وضعف فهمه عن الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وبين من يصرفون العبادة لله عز وجل وبين من يصرفونها لغير الله. قال: وأي غل للذين آمنوا أعظم من هذا الغل الذي انطوى عليه قلب محمد سرور ولفظه لسانه وجرى به قلمه؟ وأي حقد وحسد أبلغ مما رأيت لحملة الشرع وحراس العقيدة ونجوم الهداية؟ قال رحمه الله: إنه لينطبق على صاحب هذه المقالة الكاذبة الجائرة قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكما ينطبق عليه قول الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قلت: وهذا في حق من عادى وليا واحدا، فكيف بمن يعادي عدة أولياء كحال هذا الضال؟ قال شيخنا رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله، وفي رواية: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. انتهى ما قصدته من كتاب شيخنا العلامة زيد المدخلي عن محمد سرور وحزبه الموتور. وأما عن صفات الجماعة وما يتميز بها الفكر، فيوضحه السؤال الوارد على شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وإجابته عليه. قال السائل: ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرفه من يقوم بتوجيهه، يقول حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم يعني هذه الجماعة بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع يعني في فقه الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه المجموعة. وهذه المجموعة تسمى الصرورية أو القطبيين. يقول السائل: وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والد الغالي؟ فأنقذني بالنصيحة الفاضلة من هذا الأمر. فقال الشيخ أحمد رحمه الله مجيبا السائل: أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية؟ إلا أن عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة يجعلها فرقا ويجعلها فرقا متعددة يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه وأن غيره على غير الحق، فيتعاطفون فيما بينهم ويتناصرون بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم، كما في قوله عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا، من بدعهم الإمارة في الحضر، يعني الجماعة تجعل لها أمير في المجلس الذي هم فيه، ولا شك أن الإمارة في الحضر بدعة، لأن الإمارة لم تشرع إلا في السفر، إذا سافر الجماعة 2 أو 3 أو 4 فليؤمر عليهم أحدهم، هذه هي السنة، السنة الإمارة في السفر. أما الحضر فالتأمير أو الإمارة فيها بدعة. قال رحمه الله: وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميرهم، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا، من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال رحمه الله: فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق؟ إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم. وإن دولتنا ولله الحمد تقيم الصلاة وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة. فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع، هل يجد مثل الحكام السعوديين؟ بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. خامسا: أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما ترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان والحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة والمفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهلها أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أن لهم قدرة محدودة. قال رحمه الله للسائل: فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم عن مجالستهم، والسلام. وأخيرا: فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم، وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك، فما كان من سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. انتهى ما أردت نقله من كتاب شيخنا بشيء من التصرف من كتابه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وأخيرا نقول في هذه المسألة وهذا الفكر الذي ذكر العلماء عنه ما ذكروا وجزاهم الله خير، إذ بيّنوا ما ينبغي بيانه حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره تجاه هذه الحزبيات والجماعات وحتى يحذرها. فإذا رأيت الجماعة لا تجلس إلا منفردة ولا تكون إلا في مكان بعيد عن الأنظار وعن المراقبة والمتابعة، وأنهم يتصيدون أحداث الأسنان من الشباب، وأنهم يخططون لأشياء يربون عليها هؤلاء النشأ الذين ما تأهلوا علميا ولا نضجت عقولهم حتى أنهم يأخذوهم على غرة. فعلى الإنسان أن يحذر مثل هذه الجماعات، يحذر على نفسه من مجالستهم، ويحذر على الشباب النشأ الأولاد من البنين والبنات. فليس هذا الخطر خاص بالرجال، بل إنه حتى في صفوف النساء. فهذا الفكر يدب كالسم وكالسحر في أطياف المجتمعات على مختلف طبقاتهم ومع الذكور والإناث. فعلى الإنسان أن ينتبه للابن والبنت الذين لا يدرون عن مثل هذه المخاطر ويتابعوهم، وربما يكون هذا قد يكون شأنهم عن طريق هذه الوسائل التي بأيدي البنين والبنات. والحمد لله في وقتنا الحاضر قد انكشف أمرهم وصنفوا مع الطوائف الإرهابية، وما على الإنسان إلا أن يحذر ما ليس من منهج السلف الصالح، وأن يتابع البنين والبنات على حد سواء، وينظر ما هي ثقافتهم في وسائل تواصلهم، وما هي ثقافتهم في كتبهم التي يقتنونها من غير الكتب الدراسية، وما هي الرسائل الواردة إليهم. علينا أن نكون يدا واحدة في علاج هذا المرض العضال وفي محاربة هذا الفكر الضال، حتى نكون عونا لأنفسنا أولا، ثم لأسرنا ومجتمعنا، ثم لولاة أمرنا. فكم عانى المجتمع من مثل هذه النماذج الضالة التي عاشت على الأفكار بعيدا عن الأنظار حتى ترعرعت أفكارهم وعاشت فيها، فأصبح ولاؤهم لغير ولاة أمر هذه البلاد، وأصبح انتماؤهم إلى غير جماعة هذه البلاد. فمعنا بالأجساد ومع غيرنا بالفكر والقلم والمال وغير ذلك، والله جل وعلا غالب على أمره. وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وإذا خفي علينا منهج الرجل أو الشخص لم يخفى علينا إلفه وصحبته. فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هذه الأحزاب الفكرية الضالة، وأن يجعل في ولاة أمرنا وعلمائنا البركة في علاج هذا الداء والقضاء عليه بما يناسب كل حالة من الحالات. فالذي تنفع فيه المناصحة فالدولة ما تقصر، ترسل له اللجان التي تعالج لتنتشله مما وقع فيه من المرض. ومن لم ينفع معه هذا النوع من العلاج فهناك أنواع أخرى، تولى أمره ولاة الأمر ويأخذ على يده ليكسروا شره ويدفعوه عن نفسه ثم عن أسرته ثم عن مجتمعه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وعلى رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، كما نسأل الله أن يوفق علماءنا الذين يبينون الأحكام الشرعية لمن التبس عليه الأمر والذين يجب الرجوع إليهم إذا حصلت نازلة أو احتاج الناس إلى بيان شيء يرجع إلى من أحال الله إليهم، إلى من أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالنوازل لا يمكن أن يحلها عامة الناس ولا صغار طلاب العلم، وإنما جعل الله لها العلماء الربانيين الذين تضلعوا من العلم وعرفوا مداخله ومخارجه واستطاعوا أن ينفعوا الناس بما وصلوا إليه من العلم النافع. نسأل الله جل وعلا أن يحمي أبناءنا وبناتنا من هذه الأفكار الضالة وأن يجعلنا هداة مهتدين. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنحييكم أحبتنا في الله تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان الطاهر في بيت بيوت الله نتدارس معكم موضوعا هو من المواضيع التي أغضت مضاجع المسلمين ودخلت عليها في عقيدتها ومنهجها وسلوكها وولائها وبرائها وفي سمعها وطاعتها، تلك المناهج والأفكار الحزبية وفدت إلى هذه البلاد وهي لا تعرفها، وحملها أناس قد تشربوها وخالطت دماءهم وأجسادهم حتى أصبحت كالمعتقد عندهم. وعلى رأس هذه الحزبيات والأفكار التنظيم الإخواني الذي صار مرجعاً لغيره من الحزبيات. من تلك الحزبيات التي انبثقت وخرجت من هذا التنظيم الفرقة السرورية، والسرورية كما عرفها شيخنا العلامة الشيخ أحمد ابن يحيى النجم رحمه الله قال عن السرورية والقطبيون: هما فرقتان أو حزبان انفصلتا من الإخوانيين. هذا منهج فكري منحرف عن هدي السلف الصالح، خرج من عباءة الإخوان التنظيم الإخواني باعتراف مؤسسه محمد سرور ابن نايف زين العابدين صاحب مجلة السنة والبيان، لأنه يقول: صحبت هذا المنهج أو هذه الجماعة يعني الإخوان قرابة 10 سنوات، فلم أرى عندهم ما يشفي ويكفي، ولم أرى عندهم إلا الإعذار، وهذه الكلمة التي يرددونها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال: وفيهم من ليس من أهل المنهج، فيهم الصوفي وفيهم القبوري وفيهم حتى من غير أهل القبلة، فسائم هذا الحزب وفارقه. ولزيادة بيان عن حال هذا الرجل الذي ينتمي إليه السروريون، نستفيد مما دونه عنه شيخنا العلامة زيد بن محمد هادي المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب، قال في صفحة 61 وما بعدها عن محمد سرور: هذا الرجل هداه الله، رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. وهذه حال كثير، أقول هذه حال كثير ممن تزعموا تلك الجماعات دون أن يتأهلوا، ولو تأهلوا علميا وشرعيا لما خرجوا عن منهج السلف، لكنهم استعجلوا بغير علم ولهذا أخطأوا الطريق الصحيح. قال رحمه الله: رشح نفسه إماما وموجها وناقدا قبل أن يشهد له عاقل أنه أهل لذلك. ويمكن أن ينطبق عليه المثل المعروف: من دخل في العلم وحده خرج وحده. تردى في المآثم والشرور وقبيح الفعل وقول الزور، وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، وهذه قاصمة الظهر. ترك ديار المسلمين من زمن بعيد حيث ضاق صدره من المكث فيها فهجرها، وهاجر منها واختار لنفسه الإقامة بين أظهر المشركين في بريطانيا بدون حرج ولا نظرة حكيمة فيما سيعود عليه وعلى نسله من الأبناء والأحفاد ذكورا وإناثا في تلك البلاد في الحال والاستقبال. أقول: ولا شك أن الإنسان الذي يعيش في ديار الكفر أنه سيرى مما لا يقره الإسلام من المخالفات الشركية والبدعية والأخلاقية، فالبلد الكافر ليس عنده التزام لا بالدين ولا بالأخلاق ولا بالله، وإنما يعيشون على أهوائهم، كيف المسلم يعيش بينهم؟ قال رحمه الله: وقد ذكر هذا وذكر الأدلة الدالة على تحريم مساكنة المسلمين للمشركين ومنها قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. وحديث باز بن حكيم رضي الله عنه عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله عز وجل من مشرك بعدما أسلم عملا أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني لا يقبل منه عمل بعد إسلامه. إذا أسلم المشرك في ديار الشرك أو الكفر فإنه لا يقبل منه ذلك حتى يخرج من ديار الشرك إلى الإسلام، يهاجر ويخرج. وقد ذكر شيخنا رحمه الله سبب هذا التصرف المقلوب في الأمر الرابع، حيث قال: أن يكون الباعث على السفر إلى ديار الكفار والإقامة فيها مطلب من مطالب النفس التي انعكست عليها حقائق الأمور بداية ونهاية بسبب أمراض الشبهات والشهوات، فأحب هذا الصنف من الناس المقام بين أظهر المشركين واطمأنوا به متذرعين بالدعوة إلى نشر الإسلام، يعني أنهم يعتذرون بالإقامة في ديار المشركين أنهم يدعون إلى الإسلام. قال: كمحمد سرور ومن على شاكلته في استحسان المقام بين أظهر أهل الشرك والكفر ولو اختلف معه في الفكر والمنهج. إن هؤلاء لا عذر لهم في البقاء بدينهم وأعراضهم وذرياتهم وأحفادهم وأموالهم في ديار الكفر، وإذا كانوا حريصين على الدعوة إلى الإسلام فعليهم أن يتعلموا فقه الدعوة إلى الإسلام على المنهج السلفي ويتخلصوا من المنهج التكفيري الذي ربما يصدر منهم إلى من هم خير منهم معتقداً وفقها ومنهجا وسلوكا كعلماء السعودية وحكامها. فإذا فقهوا شأن الدعوة إلى الإسلام غاية ووسيلة على منهج السلف الصالح، منهج أهل الحديث والأثر حقيقة لا ادعاء، فلينطلقوا مبلغين دعوة الإسلام لمن كتب الله له أن تبلغه من أهل الملل الأخرى، وهم عازمون، يعني هؤلاء الدعاة، بعد أن يبلغوا دعوة الله في تلك البلدان الكافرة يبلغوها وهم عازمون على العودة إلى ديار الإسلام، ينطلقون من دياره مبشرين ومنذرين ثم يعودون إليه. وليس من طريقتهم، يعني أهل الحديث والأثر الذين انطلقت دعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة، ليس من طريقتهم بناء الفلل والمنتديات ولا سكن الفنادق ذات الحدائق والساحات كما هو صنيع من أطلقوا على أنفسهم دعاة الإسلام هناك ممن لم يطب لهم المقام في ديار الإسلام، بل لم يسلم من همزهم ولمزهم وسخريتهم صفوة علماء الإسلام وحكام دولته. وأقول: كيف طاب لهؤلاء المقام في ديار الشرك، الشرك فيها علنا، كيف يقرونه؟ إن كانوا صادقين دعاة فليغيروه، إن كانوا صادقين، بل قد خمدت غيرة الإسلام في صدورهم، فلربما جالسوا حملة الصليب على صدورهم وشراب الخمر في مجالسهم والعراة في منتدياتهم، ومجامعهم، ألا تتمعر منهم الشيم والقيم؟ إن انعدم منهم بعض تدنيس الدين الإسلامي بالشركيات والبدع وهم يشاهدون، وهم شاهدون ساكتون، فهل يقبل منهم الاعتذار إذ يقولون كنا مستضعفين في الأرض وهم كاذبون بل كانوا راضين وسافروا إلى ديار الكفار مختارين؟ فهذا محمد سرور زعيم السرورية ومنظرها لا يبالي بما ترك من دينه تحقيقا لغايته. وهذه مقتطفات من كلام شيخنا العلامة الشيخ زيد المدخلي طيب الله ثراه عن بعض ما تفوه به محمد سرور من التجني على حكام وعلماء بلاد الحرمين وعامة المسلمين فيهما، بل على نصوص الشرع المبين المتعلقة بالعقيدة. قال رحمه الله: ثبت واشتهر عن محمد سرور في بعض مؤلفاته أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة، يقول عنها أن نصوص العقيدة الإسلامية نصوص جفاف، يعني ما فيها قطرة من الخير. هل هذا الكلام يعني يصدر ممن يدعي الإسلام؟ قال الشيخ رحمه الله: والمعلوم أن نصوص العقيدة الإسلامية هي نصوص الكتاب والسنة المتلقاة عن الله والمبلغة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهذا الهجوم المشين على نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بأصل الدين وقاعدته قد زل زلة منكرة تغضب الله وتغضب الصالحين من عباد الله، واستنكرها واستخبثها طلبة العلم السلفيين من أشدهم استنكارا لها صاحب السماحة الشيخ عبد العزيز بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية رحمه الله، وذلك حينما سئل عن حكم هذه المقولة وحكم قائلها وحكم الكتاب الذي دونت فيه، فأجاب: إن اعتقاد أن نصوص الكتاب والسنة جفاف ردة عن الإسلام، وأن الكتاب الذي دونت فيه هذه العبارة يجب أن يمزق ويحرق. قلت: ومن هذا موقفه من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فلا يستغرب منه أن يصدر عنه الفحش والقبح الذي يخص به علماء المسلمين وحكامهم. وقد أورد شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله في معرض ذكره لبدع هذه الجماعة السرورية قائلا: من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولاة تجب طاعتهم. قلت: جاء في الحاشية على هذا الكلام من المعلق على كتاب المورد العذب الزلال لمؤلفه العلامة الشيخ أحمد بن يحيى النجمي، من المعلق على هذا الكتاب العلامة الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله قائلا: ولم يقتصر سبهم على الحكام، بل يتناولون علماء السعودية بالسب والتجريح، ويسميهم محمد سرور بعبيد السياسة وعبيد الحكام، كما في مقال له في بعض عدد مجلة في بعض أعداد مجلته المسماه ظلما بمجلة السنة. قال في الكتاب 23 من هذه المجلة تحت عنوان المساعدات الرسمية، قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. قال: فهذا الصنف من الناس يكذبون، يتجسسون ويكتبون التقارير، ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم. إلى أن قال هذا المتكلم بهذا الكلام الفاحش: يا إخوان، لا تغرنكم هذه المظاهر، فهذه المشيخة صنعها الظالمون، ومهمة الشيخ لا تختلف عن مهمة رجال الأمن. وقال شيخنا العلامة زيد المدخلي رحمه الله في كتابه الإرهاب: وأما الأمر الثالث التي تم تنبيه محمد سرور عليها، فهو وجوب احترام العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين والحكام المسلمين، ذلك لأنه يصب جام غضبه وسخطه بين آونة وأخرى على هؤلاء في الديار السعودية، ويلصق بهم كل نقيصة، وحيث أن الدعوة لا تثبت إلا بالبينة عليها. فاسمع إليه وهو يقول عن صفوة العلماء في الديار السعودية وكبارهم في المنهج السلفي والمشرب الصافي النقي من علماء المسلمين. قال: وهو متكئ على أريكته في ديار الكفر، مقسما الدعاة الإسلاميين على حد تعبيره إلى أصناف. قال: وصنف آخر يأخذون ولا يخجلون، ويربطون مواقفهم بمواقف سادتهم، فإذا استعان السادة بالأمريكان انبر العبيد إلى حشد الأدلة التي تجيز هذا العمل، ويقيمون النكير على من يخالفهم. وإذا اختلف السادة مع إيران الرافضة، تذكر العبيد خبث الرافضة وانحراف مناهجهم وعداوتهم لأهل السنة، وإذا انتهى الخلاف سكت العبيد وتوقفوا عن توزيع الكتب التي أعطيت لهم. هذا الصنف من الناس يكذبون ويتجسسون، يكتبون التقارير، ويفعلون كل شيء يطلبه السادة منهم، وهؤلاء قلة والحمد لله، ودخلاء على الدعوة والعمل الإسلامي، وأوراقهم مكشوفة، وإن أطالوا لحاهم وقصروا ثيابهم وزعموا أنهم حماة السنة. ولا يضر الدعوة الإسلامية وجود هذا الصنف من الناس، فالنفاق قديم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى أن قال شيخنا رحمه الله: أسمعت يا أخ الإسلام ما سطره محمد سرور في حق صفوة علماء الدنيا في زمننا هذا في المملكة العربية السعودية وحكامها الذين يستحقون من كل فرد من أفراد الخلق كل محبة وتقدير واحترام؟ لقد حكم في هذا المقطع من هذيانه على العلماء بالنفاق، حيث ربطهم بالمنافقين في العهد النبوي الذي فضح القرآن أسرارهم وكشف خبثهم الذي امتلأت به قلوبهم، كما حكم على العلماء الأجلة بما دلت عليه آية براءة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقل بربك: أي إرهاب فكري أخطر من هذا الإرهاب لمن قل نصيبه من معرفة العلم والعلماء، وضعف فهمه عن الفرق بين المؤمنين والمنافقين، وبين من يصرفون العبادة لله عز وجل وبين من يصرفونها لغير الله. قال: وأي غل للذين آمنوا أعظم من هذا الغل الذي انطوى عليه قلب محمد سرور ولفظه لسانه وجرى به قلمه. وأي حقد وحسد أبلغ مما رأيت لحملة الشرع وحراس العقيدة ونجوم الهداية؟ قال رحمه الله: إنه لينطبق على صاحب هذه المقالة الكاذبة الجائرة قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكما ينطبق عليه قول الله عز وجل في الحديث الإلهي الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. قلت: وهذا في حق من عادى وليا واحدا، فكيف بمن يعادي عدة أولياء كحال هذا الضال؟ قال شيخنا رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: من أهان السلطان أهانه الله، وفي رواية: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. انتهى ما قصدته من كتاب شيخنا العلامة زيد المدخلي عن محمد سرور وحزبه الموتور. وأما عن صفات الجماعة وما يتميز بها الفكر، فيوضحه السؤال الوارد على شيخنا العلامة المحدث أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله وإجابته عليه. قال السائل: ولله الحمد هداني الله إلى الصواب، ولكن مع استقامتي هذه وجدت مجموعات سرية تقوم بأنشطة سرية وبرامج فكرية معاصرة، وهي عبارة عن سلسلة من الحلقات السرية، حتى المسؤول عنا لا نعرفه من يقوم بتوجيهه. يقول: حتى المسؤول عنا لا نعرف من يقوم بتوجيهه، وهي تقوم يعني هذه الجماعة بسب ولعن الحكام والبحث في الواقع يعني في فقه الواقع أكثر من طلب العلم الشرعي، ويقولون الذي يفقه الواقع أفضل من علماء هذا الزمن، وهم يتلقون تربيتهم من بعض المعاصرين الفكريين، وصلتهم بالسلف الصالح والأئمة قليلة جدا، بدعوى أن هذا العصر لا يصلح إلا لهذه المجموعة. وهذه المجموعة تسمى السرورية أو القطبيين. يقول السائل: وأنا منتظم فيها ولي فيها 4 سنوات، ووالله لم أستفد أي شيء، فما هي نصيحة والدي الغالي؟ فأنقذني بالنصيحة الفاضلة من هذا الأمر. فقال الشيخ أحمد رحمه الله مجيبا السائل: أما بعد، فإن هذه المجموعات السرية مجموعات مبتدعة، ويتضح ذلك من الأمور الآتية: أولا، السرية والتكتم في دعوتهم بدون حاجة إليه، فالدولة مسلمة تؤيد الدعوة وتعين عليها وتضع مرتبات لأهلها، والمجتمع مسلم يؤيد كل دعوة إصلاحية ويتضافر معها، فما هو الداعي للسرية؟ إلا أن عندهم في دعوتهم أمور غير تعليم الأحكام الشرعية يريدون التكتم عليها حتى يصلوا إلى مآربهم. ثانيا، الحزبية والتنظيم الذي يفرق الأمة ويجعلها فرقا متعددة، يبغض بعضها بعضا ويتنكر بعضها لبعض، فكل حزب يرى أن الحق ما هو عليه وأن غيره على غير الحق، فيتعاطفون فيما بينهم ويتناصرون، بيد أنهم لا يفعلون ذلك مع غير حزبهم، وهذه بدعة تشطر الأمة وتفرقها رغم أن الأمة واحدة حسب التوجيه القرآني الكريم، كما في قوله عز من قائل: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. ثالثا من بدعهم الإمارة في الحضر، يعني الجماعة تجعل لها أمير في المجلس الذي هم فيه، ولا شك أن الإمارة في الحضر بدعة، لأن الإمارة لم تشرع إلا في السفر، إذا سافر الجماعة اثنين أو ثلاثة أو أربعة فليؤمروا عليهم أحدهم، هذه هي السنة، السنة الإمارة في السفر. أما الحضر فالتأمير أو الإمارة فيها بدعة. قال رحمه الله: وهذه بدعة يستعبدون بها الأحرار، فلا يتحرك أحد ممن انتظموا في حزبهم إلا بعد إذن أميرهم، علما بأن هذا لم يطلبه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه، ولا أمرهم الله سبحانه وتعالى بذلك بأن لا يتحركوا إلا بعد استئذان نبيهم، إلا إذا كانوا معه على أمر جامع كالغزو مثلا. قال الله تعالى: وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، أما بدون ذلك فكل منهم يذهب لحاجته لا يحتاج أن يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هؤلاء القوم يلزمون الناس بما لم يلزمهم به الله ولا رسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه. رابعا من بدعهم وجرائمهم لعن الحكام وسبهم والتزهيد فيهم وعدم اعتبارهم ولا تجب طاعتهم، وهذا خلاف ما أمر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال رحمه الله: فمن منا اليوم ضرب ظهره بدون حق أو أخذ ماله بدون حق، إن دولتنا ولله الحمد تعطينا ولا تأخذ منا، بل نحن في أمن ورغد عيش تغبطنا عليه جميع الأمم، وإن دولتنا ولله الحمد تقيم الصلاة وتحكم شرع الله وتحكم به في محاكمها وتشجع على العلم وتعين عليه وتعين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد رصدت له ميزانية وللدعوة، فقل لمن يلعن الحكام السعوديين في هذا البلد لينظر في حكام المعمورة أجمع هل يجد مثل الحكام السعوديين، بل إن الفرق كبير والبون شاسع، فليتق الله هؤلاء وليعودوا إلى رشدهم قبل أن يعاقبهم الله. خامسا أما فقه الواقع الذي ما زال هؤلاء يشكشكون به ويطنطنون، فنحن نقول لهؤلاء: إن كنتم تريدون بفقه الواقع ما يترتب عليه الأحكام الشرعية وتتبين به الفتوى مما يكون مناطا للحكم أو سببا له أو وسيلة إليه، فإن سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز وابن عثيمين وابن فوزان والغديان واللحيدان والأطرم وعبد العزيز آل الشيخ وغيرهم من القضاة والمفتين لم يصدروا الحكم أو الفتوى إلا بعد أن يعرفوا الواقع الذي يحيط بها أو يؤثر فيها. وإن كنتم تريدون بفقه الواقع الاطلاع على أسرار الدول وأخبار أهلها أهل العصر مما يكتب في الجرائد والمجلات أو تتناقله وسائل الإعلام أو يستنتجه المحللون السياسيون أو غير ذلك، فإن لأهل العلم شغلا بأعمالهم التي نيطت بهم وأوكلت إليهم من الفتوى والتدريس والدعوة إلى الله ما لا يتسع معه لشيء آخر، مع أن لهم قدرة محدودة. قال رحمه الله للسائل: فإني أنصحك بأن تبتعد عنهم وتهرب منهم بعد أن تقرأ عليهم هذه الإجابة المختصرة، فإن أطاعوك ورجعوا وإلا فابتعد عنهم عن مجالستهم، والسلام. وأخيرا، فمن هذا يتبين أن السرورية وليدة الإخوانية وتحذو حذوها في سب الحكام ولعنهم وإن ادعى مؤسسها أنه على المنهج السلفي، إلا أن واقع السرورية الذي علمناه خلاف ذلك، فما كان من سب الحكام المسلمين ولعنهم من منهج السلف الصالح ولا من طريقهم، ولا يمت إلى منهجهم بصلة، وإنما هو منهج الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة. انتهى ما أردت نقله من كتاب شيخنا بشيء من التصرف من كتابه المورد العذب الزلال في من تقد على بعض المناهج الدعوية من العقائد والأعمال. وأخيرا نقول في هذه المسألة وهذا الفكر الذي ذكر العلماء عنه ما ذكروا وجزاهم الله خير، إذ بيّنوا ما ينبغي بيانه حتى يكون الإنسان على بصيرة من أمره تجاه هذه الحزبيات والجماعات، وحتى يحذرها. فإذا رأيت الجماعة لا تجلس إلا منفردة، ولا تكون إلا في مكان بعيد عن الأنظار وعن المراقبة والمتابعة، وأنهم يتصيدون أحداث الأسنان من الشباب، وأنهم يخططون لأشياء يربون عليها هؤلاء النشئ الذين ما تأهلوا علميا ولا نضجت عقولهم حتى أنهم يأخذوهم على غرة. فعلى الإنسان أن يحذر مثل هذه الجماعات، يحذر على نفسه من مجالستهم، ويحذر على الشباب النشأ الأولاد من البنين والبنات، فليس هذا الخطر خاص بالرجال، بل إنه حتى في صفوف النساء. هذا الفكر يدب كالسم وكالسحر في أطياف المجتمعات على مختلف طبقاتهم ومع الذكور والإناث، فعلى الإنسان أن ينتبه للابن والبنت الذين لا يدرون عن مثل هذه المخاطر ويتابعوهم، وربما يكون هذا قد يكون شأنهم عن طريق هذه الوسائل التي بأيدي البنين والبنات. والحمد لله في وقتنا الحاضر قد انكشف أمرهم وصنفوا مع الطوائف الإرهابية، وما على الإنسان إلا أن يحذر ما ليس من منهج السلف الصالح، وأن يتابع البنين والبنات على حد سواء، وينظر ما هي ثقافتهم في وسائل تواصلهم، وما هي ثقافتهم في كتبهم التي يقتنونها من غير الكتب الدراسية، وما هي الرسائل الواردة إليهم، علينا أن نكون يدا واحدة في علاج هذا المرض العضال وفي محاربة هذا الفكر الضال، حتى نكون عونا لأنفسنا أولا، ثم لأسرنا ومجتمعنا، ثم لولاة أمرنا. فكم عانى المجتمع من مثل هذه النماذج الضالة التي عاشت على الأفكار بعيدا عن الأنظار، حتى ترعرعت أفكارهم وعاشت فيها، فأصبح ولاؤهم لغير ولاة أمر هذه البلاد، وأصبح انتماؤهم إلى غير جماعة هذه البلاد، فمعنا بالأجساد ومع غيرنا بالفكر والقلم والمال وغير ذلك، والله جل وعلا غالب على أمره. وما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وإذا خفي علينا منهج الرجل أو الشخص لم يخفى علينا إلفه وصحبته، فنسأل الله جل وعلا أن يكفينا شر هذه الأحزاب الفكرية الضالة، وأن يجعل في ولاة أمرنا وعلمائنا البركة في علاج هذا الداء والقضاء عليه بما يناسب كل حالة من الحالات، فالذي تنفع فيه المناصحة فالدولة ما تقصر، ترسل له اللجان التي تعالج لتنتشله مما وقع فيه من المرض. ومن لم ينفع معه هذا النوع من العلاج فهناك أنواع أخرى، تولى أمره ولاة الأمر ويأخذ على يده ليكسروا شره ويدفعوه عن نفسه ثم عن أسرته ثم عن مجتمعه. نسأل الله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لما يحب ويرضى، وعلى رأسهم ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله جل وعلا أن يرزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه، كما نسأل الله أن يوفق علماءنا الذين يبينون الأحكام الشرعية لمن التبس عليه الأمر، والذين يجب الرجوع إليهم إذا حصلت نازلة أو احتاج الناس إلى بيان شيء يرجع إلى من أحال الله إليهم، إلى من أحال الله عليهم في قوله عز من قائل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فالنوازل لا يمكن أن يحلها عامة الناس ولا صغار طلاب العلم، وإنما جعل الله لها العلماء الربانيين الذين تضلعوا من العلم وعرفوا مداخله ومخارجه، واستطاعوا أن ينفعوا الناس بما وصلوا إليه من العلم النافع. نسأل الله جل وعلا أن يحمي أبناءنا وبناتنا من هذه الأفكار الضالة، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.